تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الاهتمام بدول الجوار والجيران من الأولويات في سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واعتبر عراقشي هذا النهج من أهم أولويات وزارة الخارجية في هذه الحكومة كما في الحكومات السابقة، لافتا إلى أن التفاعلات الدبلوماسية مع دول الجوار كانت على مستوى عال جدا حتى الآن. وأكد عراقشي انهيار دعاية الكيان الصهيوني والغرب وجهودهما الرامية إلى تصوير إيران كتهديد للمنطقة بدلا من الكيان الصهيوني، مشددا على أن هجمات الاحتلال وعمليات الإبادة والجرائم في المنطقة مؤثرة أيضا في هذا الصدد. أكد القائد الجديد للقوات البرية في الجيش الإيراني العميد أمير جهان شاهي أن القوة البرية على هبة الاستعداد للرد على أي تهديد محتمل للعدو. وأعلن العميد جهان شاهي الذي عين قائدا جديدا للقوات البرية في الجيش أن هذه القوات بلغت مستويات عالية من القدرة القتالية وتم تجهيزها بالمعدات الحديثة، كما أشار إلى نجاح القوات الإيرانية في تطوير المسيرات وأنظمة الدفاع الجوي، مشددا على أن وحدة أبناء الشعب والتوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية ستحبط جميع مخططات العدو. أكد وزير الأمن الإيراني حجة الإسلام إسماعيل خطيب أن اعتراف تل أبيب باعتقال ضابط في سلاح الجو بتهمة التجسس لصالح إيران ونقل وثائق نووية وملفات حساسة إلى طهران يشكل دليلا جديدا على تفوق إيران الأمني والاستخباري. وشدد خطيب على أن العدوان الأخير على إيران كشف نجاح توجيه ضربات دقيقة لمراكز حساسة لدى العدو رغم التهديدات والدعم الأمريكي، فيما اعتبر أن وصول وثائق نووية وملفات عالية السرية إلى إيران يبرهن على قدرة الأجهزة العسكرية والأمنية الإيرانية وتراجع الردع الصهيوني الذي يعيش أسوأ مراحله داخليا وخارجيا. ذكرت وسائل إعلام للكيان الإسرائيلي أن إيران لم تهزم في الحرب الأخيرة التي شنت عليها واستطاعت إعادة بناء قدراتها الصاروخية، مشيرة إلى أن إيران ولبنان ما زالتا الجبهتين اللتين تشكلان أرقا لتل أبيب. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
نعم، ولنقولها بصراحة، في إسرائيل يتابعون بقلق كبير الجهود المبذولة من إيران لإنتاج الصواريخ البالستية. الإيرانيون استطاعوا أن ينفضوا الغبار عن أنفسهم وأن يعيدوا إنتاج الأسلحة وأن يستوردوا الخامات من الصين.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشكل الهوس الحقيقي للكيان الإسرائيلي. آلون بن دافيد المحلل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية اعترف بأن إيران لم تهزم وأنها نفضت الغبار عن نفسها وأعادت بناء الذات والقدرات الصاروخية التي كما قال أخرجت الكيان الإسرائيلي إلى الحرب. والعملية العسكرية التي نفذتها تل أبيب لم تسلب الإيرانيين قدراتهم، ويجب الاعتراف على حد تعبيره بأن الحرب مع إيران لم تنتهي بانتصار الكيان الإسرائيلي كما يدعي نتنياهو.
في إسرائيل لا يوجد هناك رضا عن نتائج المعركة الأخيرة مع إيران، وهناك شعور بأن إيران تعيد تسليح نفسها وبناء ذاتها. الأخطر بالنسبة لإسرائيل أن أي مواجهة قادمة مع إيران ستكون أكثر قسوة، وبأن إيران لن تضبط نفسها باتجاه استخدام أكبر مساحة ممكنة من القوة تجاه إسرائيل.
في تل أبيب قناعة تامة وفق ما يراه حتى رؤساء أجهزة الأمن السابقين بأن الجبهتين ما زالتا تشكلان مصدرا للقلق المستقبلي، الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية. أما الجبهة الأولى كما يرى هؤلاء فخطرها يكمن في الإمكانيات الإيرانية وسرعة التطور والقدرة على التعافي، وأما الجبهة اللبنانية فيضاف إليها القرب الجغرافي والحدود المشتركة والإمكانيات البشرية لدى حزب الله، والتي في لحظة قد تصل إلى جبال الجليل.
هناك قناعة لدى الأوساط الاستخباراتية والسياسية في إسرائيل أن إيران سترد وأنها لن تمرر الضربة التي تركتها، وأنها هذه المرة لن تباغت كما حدث في المرة الأولى. نجحت الولايات المتحدة وإسرائيل في تضليلها، هذه المرة هي تستعد لكي يكون رد إذا ما حاول يعني الاحتلال أن يهاجمها.
الأمنيون في تل أبيب يقرؤون المشهد بناء على الخبرة العلمية والعملية، أما السياسيون فيتحدثون بما يتوافق مع وجهة نظرهم السياسية. عندما انتهى العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حاول بنيامين نتنياهو أن يقنع نفسه وأن يقنع الإسرائيليين بأنه استطاع أن يعيد إيران أعواما بل عقود إلى الوراء. اليوم أصحاب القرار الأمني في الكيان الإسرائيلي يكشفون كذب نتنياهو ويقوضون روايته.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بارتكاب مجازر يومية عبر القصف الجوي والميداني، فقد استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف استهدف مركبة في مدينة غزة، كما أصيب عدد من المواطنين باستهداف منزل في دير البلح. وفي عدوان منفصل غرب مدينة دير البلح استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا بجوار مستشفى العودة في النصيرات. شن طيران الاحتلال الحربي غارة على منطقة بقضاء النبطية جنوبي لبنان في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت مصادر لبنانية أن طيران الاحتلال شن ظهرا غارة مستهدفا المنطقة الواقعة بين المحمودية والعيشية والجرمق عند الأطراف الشرقية لسهل كف الرمان، مضيفة أن طائرات المغيرة ألقت صاروخين جو أرض على المنطقة المستهدفة. وكان قد ارتقى صباح اليوم مواطن لبناني شهيدا بغارة استهدفت بلدة زوطرة الشرقية في قضاء النبطية، فيما أصيب 5 مواطنين بجروح جراء إلقاء مسيرة للاحتلال قنبلة صوتية فوق بلدة شقرة بقضاء بنت جبيل. وأخيرا شهدت مدن وقرى الضفة الغربية ليلة دامية من الاقتحامات والمداهمة الإسرائيلية الواسعة، أسفرت عن استشهاد مواطن واحتجاز جثمانه إلى جانب اعتقال العشرات بينهم النائب جمال الطيراوي وابنيه. وانتشرت قوات الاحتلال من طول كرم شمالا حتى الخليل جنوبا، حيث اقتحمت نابلس وبيت لحم ورام الله وجنين، ما أدى إلى وقوع مواجهات عنيفة وقع خلالها عدد من الإصابات جراء إطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية. وفي سياق متصل حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أن هذا التصعيد قد يفجر انتفاضة ثالثة شاملة، مؤكدة أن الضفة الغربية تتحول إلى ساحة استنزاف لكيان الاحتلال. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد القوة البرية للجيش الإيراني يؤكد أن هذه القوة على هبة الاستعداد للرد على أي تهديد محتمل. 12 شهيدا بمجازر متواصلة لقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. شهيد وعدة جرحى بغارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل، متابعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة والتي قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة والتي مقدارها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما أعزائنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال المملكة العربية السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى 1:50 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:20 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأطائب، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليود، الوجه الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
كل المرحب بكم في حلقة أخرى من برنامجكم هوليوود الوجه الآخر،
حيث سنواصل الحديث عن الأسلوب الذي تتبعه الأفلام الهوليوودية في الترويج للكراهية ضد الشعوب المسلمة وتبرير الحروب التي تثيرها الولايات المتحدة ضد بلدان العالم وخاصة في غرب آسيا بحجة القضاء على الإرهاب، وذلك من خلال تشويه صورة الأنبياء والرسل وتقديم صورة مغلوطة عنهم. كونوا معنا وتابعونا.
يقول ليكس ماير من منظمة الليرن حول مذهب الغنوصية في الأفلام أن الغنوصية مشتقة من كلمة غنوسيس التي تعني المعرفة، لأن المعرفة السرية كانت ذات أهمية كبيرة لدى الصوفيين أو الغنوصيين، وقد برزت الغنوصية خلال القرنين الأولين، وعارض القادة والرسل المسيحيون الأوائل هذه البدعة. وفي الحقيقة ركزت العديد من الكتابات المسيحية المبكرة على التهديد الذي تشكله الغنوصية، وحتى يومنا هذا حاول المؤرخون والعلماء تتبع أصولها، ولكن لم يتم التوصل إلى إجماع بهذا الخصوص. ويقول البعض إن الهيلينية والفكر اليوناني يشكلان جذورها، بينما يعتقد آخرون أنها تستند إلى الفكر البابلي.
يسبق التصوف اليهودي المسيحية بمئات السنين، وكانت لليهودية مستمعين الأفاضل روابط وثيقة بالأفكار الفارسية والبابلية والهيلينستية لمئات السنين، وقد أدى ذلك إلى ظهور التصوف اليهودي. ويؤمن معظم الصوفيين بإلهين، أحدهما خير تماما والآخر شر تماما، واعتقدوا أن إله الشر هو خالق العالم والمادة، وهو بالطبع إله اليهود. وفي الحقيقة فإنهم يرون في ثعبان عدن شخصية طيبة حاولت مساعدة آدم وحواء على اكتساب المعرفة والهروب من العالم المخلوق. وقد آمن هؤلاء الصوفيون المسيحيون بيسوع المسيح، لكنهم اعتقدوا أنه ابن الله، ابن الإله الصالح، المرسل لمواجهة الإله الشرير الذي خلق العالم كما ورد في العهد القديم.
من مبادئ التصوف أن الجسد البشري قذر، ويتناول فيلم دوني داركو الذي أنتج عام 2001 للمخرج ريتشارد كيلي هذه العقيدة الصوفية. ويبدو دوني في الفيلم مراهقا مضطربا، ويؤدي دوره جيك جينيلهال. يخدع دوني بأرنب غامض وشرير يدعى فرانك لإغراق مدرسة كاثوليكية، ويشرح الأرنب لدوني أن الجسد البشري هو مجرد غطاء.
أعزائنا الأفاضل، كما يمكن لمس الأفكار الصوفية أيضا في فيلم نادي القتال. في هذا الفيلم يقود موظف مكتب مصاب بالأرق، يؤدي دوره براد بيت، عصابة هدفها تحقيق مستوى معين من التصوف من خلال ضرب بعضهم للبعض الآخر حتى الموت. شخصية براد بيت في هذا الفيلم تمثل إرهابيا صوفيا، ويرد الادعاء في الفيلم أن على المرء أن يتجاوز هموم الدنيا ويتحمل المعاناة ويدمر العالم المادي لإتقان التصوف. كما يقدم فيلم بليز أند فيل كذبة صوفية أخرى، حيث يدعي هذا الفيلم عدم وجود خطيئة ويحاول التقليل من شأنها وتمجيد سقوط الإنسان. في هذا الفيلم يدخل صبي وأخته التوأم بلدة غريبة حيث كل شيء إما أبيض أو أسود، ولا تشرق الشمس إلا عندما يبدأ الناس بالخطيئة.
مستمعين الأكارم، يروج فيلم عرض ترومان ببطولة جيم كيري لفكرة غامضة مفادها أن البشر عالقون في عالم يحكمه الشيطان. يظهر الفيلم أن حياة الشخصية الرئيسة خاضعة بالكامل لسيطرة كائن أسمى، وفي النهاية يكتشف ترومان أن كل شيء كذبة وأن الإيمان بالله مجرد وهم، لذلك يتجاوز وهمه ويظل يكرر أن حياته مجرد وهم.
يقول القس جوش ميل: في التصوف يعاد تصور كل شيء، ويعاد تصور الله على أنه الشيطان. تذكروا أن المتصوفين جاءوا بعد المسيحية بفترة طويلة وأخذوا نصوصا مسيحية وغيروها، وقالوا إن المسيح في صفنا، وإن المسيح أحد المتصوفين وأحد رواد التصوف، وأعادوا سرد قصة سقوط آدم وحواء إلى الأرض كما يفعل أورونوفسكي في فيلمه نوح.
وفي الواقع فإنهم يقولون في نموذجهم لقصة السقوط إن الله خلق البشر أشرارا في جوهرهم، وحصرهم أو حبسهم في أجسادهم المادية أو الجسمية، ويعتقد المتصوفون أن المادة شريرة بطبيعتها لأنها من صنع الخالق، وأن هناك خالقا فوقه، لكن الإله الذي خلقنا وخلق العالم المادي ليس هو الله، بل هناك إله آخر. ولعل هذا هو سبب قرار أورونوفسكي عدم استخدام كلمة الله في نصه السينمائي، واعتبار الإله الحقيقي والوحيد الخالق، لأن هذا الإله ليس هو الإله الأصلي والإله الحقيقي، فهناك إله أعلى منه.
مستمعينا مستمعاتنا، شكرا على حسن متابعتكم وحديثنا حول المذاهب الدينية والصوفية التي وجدت لتشويه صورة الدين الحقيقي عبر توظيفها في صناعة السينما في هوليوود. سيتواصل بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامجكم هوليوود الوجه الآخر.
شكرا لطيب متابعتكم وفي أمان الله.
في أمان الله.
والقمر نوره تدثر من تلجمع النبي جرحه ويفقده صار والفقد تسوى
يا يما دارج خليل عبيد صفت لك ابو كم عمر نفدي ونعوضيت ضحيت إلنا العمر من الهجر شب وذابه من جرك شمسي الفجر من كسر ظهري النبوة حين أولع من كسر ينطفي عوري مثل شمع يدوب ما شفنا تاخذ حرس هالعبي شعرتك رمزي الإمامة وقتك هيبة نبي شاب العمر بين غيابي جانب وجودك صبي من عقب عينك يا يما ظهر الزمان التوه
من بعديش حياتي وانت سالو فتو أقبل وما عشنا عبادي أفرج ولم للهوى أخوى بفيايج وحسن جلي مثل غمط الوطن هيا موشي أنا على راسي شفناها جنة عدن
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الأفاضل إن الأصل الأصيل الذي يوفر للمجتمع الحياة الطيبة هو نفسه الذي يوفرها للفرد أي الإيمان بالله والعمل الصالح. قال تبارك وتعالى في سورة العصر المباركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. أيها الأكارم هذا الأصل الأصيل هو الإيمان بالله والعمل الصالح، فإذا نظرنا إليه في الدائرة الاجتماعية وجدناه يقترن بأصلين آخرين هما التواصي بالحق والتواصي بالصبر. والسر واضح هو أن تضارب المصالح الشخصية بين أفراد المجتمع يستلزم أن يتواصوا بالحق، أن يضعوا الحق معيارا لحل الاختلافات الناتجة من التضارب في المصالح الشخصية، ويتواصوا بالصبر على ما يقضي به الحق وإن خالف ما تدعوهم له مصالحهم الشخصية، لأن ذلك الطريق الوحيد لفوز المجتمع الإنساني ككل بالحياة الطيبة. في الآية 24 من سورة الأنفال وهو يدعو خلقه للحياة الطيبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العلي العظيم. وقد روي أيها الإخوة والأخوات في تفسير علي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه مسندا عن الإمام الباقر عليه السلام في بيان مصداق لما يحييكم في هذه الآية الكريمة قال: ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، فإن اتباعكم إياه وولايته أجمع لأمركم وأبقى للعدل فيكم. وقد روي هذا المضمون عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير آيات سورة العصر المتقدمة، حيث قال عليه السلام: إلا الذين آمنوا، يعني بآياتنا، وعملوا الصالحات، يعني بمواساة الإخوان، وتواصوا بالحق، يعني بالإمامة. ومن هنا أيها الأكارم نفهم أن الأصل في تحقيق الحياة الطيبة للمجتمع الإنساني تكمن في الإيمان بآيات الله والتمسك بعرى الإمامة الحق، لأن الولاية لأئمة الحق المنصوبين من الله عز وجل مفتاح إقرار العدل وحفظ المجتمع الإنساني في إطار الحياة الطيبة. ولذلك صارت مفتاح قبول الأعمال وفوز المؤمن بالحياة الطيبة، لأن آثار أعماله الصالحة تكون أقرب للكمال لكمال إيمانه. روى الشيخ الصدوق في كتاب معاني الأخبار عن الإمام الصادق عليه السلام أن أحد أصحابه قال له: إن أبا الخطاب وهو من زعماء إحدى التيارات المنحرفة يذكر عنك أنك قلت له: إذا عرفت الحق، يعني الولاية، فاعمل ما شئت. فقال عليه السلام: لعن الله أبا الخطاب، والله ما قلت له هكذا، ولكني قلت: إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت من خير يقبل منك. إن الله عز وجل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العلي العظيم. رزقنا الله وإياكم أيها الأكارم الحياة الطيبة ببركة التمسك بثقلي النجاة قرآنه الكريم وولاية أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين، اللهم آمين. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات على طيب الإصغاء لبرنامج حياة القرآن، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعي الأفاضل، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم استفتاءات، والذي نسلط فيه الضوء على الأحكام الشرعية التي تنظم حياتنا اليومية، مستندين إلى فتاوى مراجعنا العظام آية الله السيد الخامنئي امتد الله في عمره الشريف والسيد السيستاني حفظه الله. حلقة اليوم حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي، أستاذ في الحوزات العلمية والجامعة في قم المقدسة. مرحبا بكم ضيفا كريما في برنامجنا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كذلك سلامي وتحياتي لمستمعينا الكرام في شتى المعمورة في خدمتكم.
الله يحفظكم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أجدد التحايا مستمعينا الأفاضل أينما كنتم معنا في هذه اللحظة. فضيلة الشيخ الدكتور، أهلا وسهلا بكم، شاكرين حضوركم معنا في هذا البرنامج. بداية سماحة الشيخ، هل يجوز إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية الطرد من العمل، مثلا في الحالات التي يرتكب فيها مسؤول أحد المراكز التعليمية الذي يتعامل مع طبقة الشباب في الجامعة أعمالا منافية للشرع، أو يمهد الأجواء لارتكاب الذنب في ذلك المكان؟ نعم. تفضل.
في هذه القضية وهذا السؤال، يقول سماحة السيد الخامنئي حفظه الله بشكل عام، نعم، إذا كان يخاف في المبادرة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضررا على نفسه فلا يجب عليه ذلك. يعني قضية الأمر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤطرة بإطار الضرر. يعني إذا لم يكن هناك ضررا متوجها محتنى به، متوجها إلى ماله، يعني وإلى مهدد نفسه، نعم، نعم، وإلى عرضه، إذا لم يكن يبادر، وإذا كان هناك ضررا معتد به، وهذه القضية وتشخيصها محول إلى المكلف. نعم. يعني هو من يبادر إلى هذا الأمر.
إذا كان الأمر متروكا والمنكر مفعولا، نعم، به في بعض الأجواء الجامعية، وكانت شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متوفرة، ولكن الأمر والنهي شخص غير متزوج، فهل يسقط لذلك عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم لا؟
نعم. سماحة الأستاذ، السائل الذي سأل هذا السؤال يعني ليس ملتفتا إلى هذه القضية بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو تابع لشروط عامة لا تدخل فيه الزواج والعزبية وهذه الأمور. إذا اجتمعت الشرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن الإنسان أولا عالما بالأمر، يعني عالما بالمعروف والمنكر أولا، وثانيا يعلم بأن من ارتكب، يعني المرتكب للمنكر وتارك المعروف، هو ليس من سبيل يعني ليس من سبيل الجبر، ليس من سبيل الاضطرار، يعني ليس مضطرا، وإذا يعني بتشخيصه علم أنه لكلامه تأثير ولفعله تأثير في هذه القضية، هذه الأمور إذا اجتمعت نستطيع أن نقول بأن هنا وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فلا. فقضية العزبية والزواج وما شابه ذلك، نعم، ليس له دخل في هذه القضية. ويتفضل سماحة السيد الخامنئي بأنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما إذا تحقق موضوعهما وشرائطهما تكليف شرعي وواجب اجتماعي وإنساني على عموم المكلفين، ولا مدخلية فيه لحالات المكلف من كونه متزوجا أو أعزب، ولا يسقط التكليف عنه لمجرد كونه أعزب.
حتى لو كانت نساء، يعني
حتى لو كان نساء، يعني ليس هناك فرق، نعم، بين المرأة والرجل في هذه القضية،
نعم، في أمر، نعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. اسمح لي سماحة الشيخ، نعم، بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
الله يا
نعود إليكم مستمعينا الكرام، وأيضا نعود إلى فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. فضيلة الشيخ، إذا لاحظت على شخص له شأن ونفوذ شواهد دالة على ارتكاب الذنب والمنكر والكذب، ولكننا نخشى سطوته وقدرته، فهل يجوز لنا إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إليه، أم يجب علينا أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر حتى يعني مع خوف الضرر؟
نعم،
تفضل.
كما أسلفنا في الكلام بأنه هناك إطار خاص في قضية تنجيز هذا الحكم، يعني عند هذا الحكم يكون علينا منجزا عندما لم يكن هناك مخافة ضرر في الأموال والأنفس. فإذا خشي من هذه القضية، يعني خاف من هذه القضية بأنه إذا بادر إلى الأمر بالمعروف ونهى عن والنهي عن المنكر، ومن خلال هذه المبادرة توجه إليه ضرر، وكان هذا الضرر محتنى به، يعني أولا هذا الحساب حساب عقلائي، وثانيا الضرر المتوجه إليه ضرر محتد به، فلا يجب، خلاص التكليف قد سقط. لكن سيد الخامنئي حفظه الله لديه حكم بأن في الحكومة الإسلامية، في الحكومة الإسلامية التي هناك يعني موجودة جهات خاصة لمواجهة هذه المسائل كالشرطة والقوى العسكرية والمحاكم، هذه على عهدة الجهات الخاصة وليس على عهدة المكلف إذا كان هناك خشية الضرر.
نعم جيد. قد يتفق بعض في بعض الموارد وأثناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يسيء الظن بالإسلام حين نهي عن المنكر ما، وذلك بسبب عدم معرفته بالواجبات والأحكام الإسلامية. ومن جهة أخرى، لو تركناه وشأنه فإنه يمهد الأرضية لإفساد الأجواء وارتكاب المعاصي من قبل الآخرين، فما هو التكليف في مثل هذه الحالة؟ تفضل.
نعم، نحن لدينا مسألة بأن يقولون بأن هناك في كل فعل جهات ترجع إلى الفعل وجهات ترجع إلى الفاعل، يعني لدينا حسن فاعلي وحسن فعلي، يعني لربما هناك إنسان جاهل، والجاهل ليس عليه تكليف لأنه لا يعلم، لكن يبادر إلى أفعال يشوه المجتمع الإسلامي في أنظار الآخرين. هنا يقولون يجب أن يقف الإنسان أمام هذه الأفعال، لكون هذه الأفعال ليست محبذة وليست جميلة في المجتمع الإسلامي، ليس محبذا في المجتمع الإسلامي أن يكون هذا الفعل يعني قد فشى وقد انتشر. ولجل هذا يقولون بأن القبح الفعلي هو المبرر للوقوف أمام هذه القضية، ما يشير إليه سماحة السيد هنا. يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطهما يعتبر تكليفا شرعيا عاما لحراسة أحكام الإسلام وصيانة سلامة المجتمع، ومجرد توهم أنه يثير في بعض النفوس إساءة الظن منه بالإسلام لا يوجب إهمال مثل هذا التكليف الهام جدا. فهذه القضية يعني الوقوف أمام المنكرات وبعبارة أخرى الوقوف أمام كل أمر يشوه وجهة الإسلام بصورة عامة، حتى ولو انتهى إلى سوء ظن الفاعل إلى بعض المسائل الإسلامية، هذا ليس مبررا بأنه نحن نترك هذه القضية. نعم، السؤال بأنه هناك شخص جاهل لا يعلم، يمكن بهذه المبادرة منا يسيء الظن إلى الإسلام، نحن نقول تشويه المجتمع الإسلامي بالمعاصي هو أشد ذنبا من هذه القضية، فيجب المبادرة والوقوف أمام المعصية ولو كان من الفاعل جاهلا بالنسبة إلى القضية.
لنفترض شك مثلا، شك بالأمر أنه ليس،
أحسنتم، يعني يقولون بأن قضية الاجتماعية جدا مهمة.
نعم،
جدا مهمة، والمجتمع حقه أكثر من حق شخص واحد، فأنت يجب عليك أن تقف أمامه وتمنعه وتردعه عن المعاصي ولو أنه يسبب له شكا أو يسيء الظن بالإسلام.
شكرا لكم فضيلة الدكتور أمين الجامعي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والتي كانت بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نتوجه بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي على ما تفضل به من إيضاحات وفوائد قيمة، كما أشكركم مستمعين الكرام على متابعتكم وحسن اهتمامكم. نسأل الله تعالى أن يجعل بيوتكم عامرة بالمودة والرحمة والطاعة. إلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والقعود بالصعدات إلا من أدى حقها. هذا من أدب الإسلام وأدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويا ليتنا كنا نلتزم بأدب النبي صلى الله عليه وآله وتعاليم النبي صلى الله عليه وآله. هذه التعاليم الرائعة، تعاليم الجميلة اللي تغطي كل مناحي الحياة، يعني ما من شيء في الحياة إلا ووضع لنا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدبا وخلقا وسنة وطريقة، في الكلام، في الآكل، في النوم، في الشرب، في الذهاب، في القيام، في القعود، في الجلوس، في كل شيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع لنا سنة ووضع لنا أدبا خاصا، يريد أن يهذبنا، يريد أن يعلمنا، يريد أن يجعلنا أمة مثلى. لكن وللأسف الشديد أين نحن من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ نجهل الكثير الكثير منها، والقليل الذي نعرفه أيضا لا نعمل به إلا من عصم الله. من جملة الآداب اللي أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤدبنا بها أدب الطريق، لأن الطريق له حرمة أيها الإخوة الكرام، الطرق لها حرمة، الطرق مو ملك أحد، ملك الجميع. بعض الناس يتصرف في الطريق وكأنه الطريق ملك، يفعل ما يشاء حتى لو أدى ذلك إلى الإضرار بالآخرين. هسه سواء كانت هذه الطرق طرق للسيارات أو طرق للمشي أو الفروع الصغيرة بين البيوت، أيا كان، المهم طريق يمشي به الناس. هذه الطرق لها حرمة، هذه الطرق مشاع بين الناس، حق للجميع، حق للناس جميعا، فلا يحق للإنسان أن يفعل في الطريق ما يشاء. من جملة آداب الطريق التي يؤدبنا بها النبي صلى الله عليه وآله عدم الجلوس في الصعدات. الصعدات إخواني جمع صعيد، والصعيد هو الأرض، مقصود النبي الطريق
صعودات جمع صعيد. فمن جملة الأمور اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله الجلوس في الصعودات، يعني الجلوس في الطرق. لماذا؟ لأن أولا هذا ربما يسد على الناس طريقهم، ثانيا قد يتأذى بعض المارة، يعني مثلا نشوف في بعض الأحيان وهذه العادة موجودة، جماعة قاعدين بالطريق وماخذين نص الطريق، وبعضهم في بعض الأماكن الشعبية يفرش في الطريق ويجلس. طيب تمر امرأة مثلا، امرأة تستحي أن تمر من هذا الطريق والناس قاعدين يتطلعون إليها ينظرون إليها، تتحرج، ربما يرمقها البعض بأبصارهم مثلا يعني، أو لا هي حتى لو كانوا مؤمنين ذولا القاعدين، تتحرج امرأة شريفة عفيفة وتفوت على مجلس من الناس قاعدين الرجال فيه، تتحرج في ذلك، تتضرر، ربما عتها حاجة ضرورية مثلا يعني، أو لا يسد الطريق، بعضهم يسدون الطريق على المرة، الناس رايحة جاية على شغلها على عملها. هذا الشيء مكروه أيها الإخوة الكرام. في الروايات الشريفة نهي عن الجلوس في الطرقات إلا لاستثناءات خاصة، فعلينا أن نلتزم بأدب الإسلام وأدب رسول الله صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين.
أمي كلي صافية، أمي هي العافية، أمي كلي صافية، أمي هي العافية، ومن تغامضي عيونها أنا موت بدونها. أمي كلي صافية، أمي كلي صافية، أمي كلي صافية، أمي هي العافية، أمي كلي. ومن تغمض عيونها أنا مو أمي كلي صافية، أمي كلي صافية، أمي كلي صافية، أم طيبة وتحلف الناس بخيتها، أم ويلي يشبه بس أمي شفيتها، أم كم مرة بحياتي تعبيتها، صوت عليته عليها وزعليتها، صوت عليته عليها وزعليت. شو تقلي؟ تقلي روحي مسامحة وهاي لجلك طايحة، تقلي روحي أمها ليسمونها أنا موت بدون أمها ليسمونها أنا موت بدون أمي كلي صافية، أيدك أصيح أمي كلي، أمي كلي صافية، أمي من تغمض عيون
على قول
من تغمض على راسي خادم وممنون
على قول بدون
أمي كلش أمي كل صافية، أمي ما
تدري شسوليف لك عليها أم ضحكتها اختفت من قد بجيها أم ضحكتها اختفت من قد بجيها أم طيبة وما ترد لي اعتنيها أم طيبة وما ترد لي اعتنيها أم كانت أم كانت تفرشي فراشي بديها أم كانت تفرشي فراشي وبعد كانت تغطيني نبرد الدفيني وكانت هلا بيك هلا بيك نبرد الدفيني تعبها جيمتونها أنا موت أمي كل صافية أمي أم كلش صافية يا شباب
أم كلش صافية
أمي هي
تعبك أم كلش صافية أمي هي تعبك من تغمض عيونها أنا موت
الله ما شاء الله
من تغمض
فدوا أروح لك فدوا أروح لك يا تجاو
أم كلش أم كلش صافية البيت ذا ما أشوف أمي يصير ظلمة صحت الله بعون كل من فاقد أمه صحت الله بعون كل من فاقد أمه أمي يا بعد الهوى الكل لحظة شمة أمي ما وزونة وحكيها كل حكمة أمي ما وزونة وحكيها كل حكمة قمت أشم ثيابها وقعد بصف بابها قمت أشم وقعدي الوقت دومي خونها أنا موت أمي كل صافية أمي كل
يلا شباب أمي
أمي كل كل صافية كلمة اليوم ترى ماك أحلى منها أمي ممزوج المحنة ويل بينها.
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد القوة البرية للجيش الإيراني يؤكد أن هذه القوة على هبة الاستعداد للرد على أي تهديد محتمل. أكثر من 20 شهيدا بمجازر متواصلة لقوة الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. شهداء وجرحى بغارات للاحتلال الإسرائيلي على بلدات وقرى جنوب لبنان.